الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام الحافظ أبو عبد الله بن ماجه القزويني رحمه الله تعالى، يقول في سننه: كتاب الصيام، باب ما جاء في فضل الصيام. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا أبو معاوية ووكيع عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل عمل ابن آدم يضاعف، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى ما شاء الله، يقول الله: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يدع شهوته وطعامه من أجلي. للصائم فرحتان: فرحة عند فطره، وفرحة عند لقاء ربه، ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فإن الإمام ابن ماجه رحمه الله لما فرغ من كتاب الصلاة وآخره كتاب الجنائز، الكتب المتعلقة بالطهارة والصلاة، وآخر تلك الكتب هو كتاب الجنائز الذي يؤتى به في أواخر كتاب الصلاة، وذلك أن الجنائز أن أحكام الجنائز متنوعة، ففيها صلاة وفيها تغسيل وفيها تكفين وفيها دفن وما إلى ذلك، ولكنه تغريبا للصلاة جعلوا كتاب الجنائز في ختام ما يتعلق بالصلاة. وبعد كتاب الجنائز الذي هو آخر الكتب المتعلقة بالصلاة أتى بكتاب الصيام، ومعلوم أن الصيام قبله الزكاة كما جاء ذلك في حديث جبريل وفي حديث ابن عمر التي فيها ذكر أركان الإسلام، وفيها بدأ بالصلاة ثم أتي بالزكاة. ومن المعلوم أن هذا الترتيب الذي هو كون الصلاة هي الأول في الأول، والزكاة تأتي بعدها، ثم الصيام يأتي بعدها، ثم الحج يأتي بعدها، هذا هو الترتيب الذي جرى عليه أكثر العلماء من المحدثين والفقهاء، حيث يأتون بأحكام الطهارة التي هي مفتاح الصلاة، ثم يأتون بالصلاة، ثم يأتون بالزكاة، ثم بالصيام، ثم بالحج. وهذا هو الترتيب المناسب المطابق لما جاء في حديث جبريل ولما جاء في حديث ابن عمر في يعني بعض رواياته، بل هي الرواية التي فيها كون ابن عمر رضي الله عنه صحح من يعني تلا الحديث عليه بعد أن رواه عنه، وقدم الحج على الصلاة على على على, على, على الصيام، فقال لا، ثم ذكر الصلاة ذكر الصيام ثم الحج. والإمام البخاري رحمه الله أما ذكر بدأ بكتاب الإيمان، بدأ بحديث ابن عمر الذي فيه تقديم الصيام على تقديم الحج على الصيام، ورتب البخاري رحمه الله الكتب بناء على ترتيب حديث ابن عمر الذي ذكره في الأول، فأتى بالصلاة ثم الزكاة ثم الحج ثم الصيام، فأخر الصيام عن الحج لأنه جاء في رواية عبد الله بن عمر التي قدمها وأوردها في أول كتاب الإيمان، فأتى بهذه الأركان على حسب الترتيب في ذلك الحديث. لكن جاء في صحيح مسلم ما يدل على أن تقديم الحج على الصيام إنما هو من قبيل الرواية بالمعنى، وأن هذا من بعض الرواة، لأنه هو نفسه لما عاد عليه الراوي الحديث قال لا، يعني الصيام ثم الحج، هكذا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا الترتيب الذي هو الصلاة ثم الصيام ثم الزكاة ثم الصيام ثم الحج، هذا هو الترتيب الذي جاء في حديث جبريل وفي حديث ابن عمر، وهو الذي مشى عليه المحدثون والفقهاء، مشى عليه المحدثون والفقهاء. وأما البخاري فإنه قدم الحج على الصيام. أما ابن ماجه فترتيبه يعني عجيب لهذه الأركان، لأنه أتى بعد الصلاة بالصيام، ثم أتى بالزكاة، ثم أتى بكتاب النكاح والطلاق وكتب كثيرة، ثم أتى بكتاب الحج بعد كتب عديدة، لأن كتاب الصيام هو السابع في الترتيب، وكتاب الزكاة هو الثامن، وكتاب الحج هو الخامس والعشرون. كتاب الحج هو الكتاب الخامس والعشرون من الكتب، فأخره. فترتيبه غريب، يعني مخالف للترتيب الذي مشى عليه العلماء، يعني الذين رتبوها على حسب ما جاء به جبريل، أو البخاري الذي قدم الحج على الصيام. وليس كان تقديم الصلاة التي هي أعظم الأركان بعد الشهادتين، هذا هو الأساس. والزكاة هي قرينة الصلاة في كتاب الله وفي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فكثير من الأحاديث يأتي فيها الجمع بين الصلاة والزكاة، يقرن بين الصلاة والزكاة، وهذا يدل على أهمية الزكاة وأنها هي التي ينبغي أن تكون بعد الصلاة، أنها تكون بعد الصلاة. ثم أيضا هي نفع متعدي، نفع متعدي بخلاف الصيام فإنه نفع قاصر، لأن نفعه لا يتعدى صاحبه. وأما الزكاة فإنها يستفيد منها الغني والفقير، الغني يخرج الزكاة فيستفيد ويؤجر، والفقير يحصل مالا ويحصل حقا أوجبه الله له في أموال الأغنياء. فالزكاة تلي الصلاة، ثم الصيام لأنه يأتي في السنة شهر، ثم يأتي الحج الذي هو في العمر مرة واحدة، الذي هو في العمر مرة واحدة. فذلك الترتيب ترتيب يعني الذي هو على ما جاء في حديث جبريل وعلى ما جاء في حديث ابن عمر، على الرواية التي يعني التي ثبتها ابن عمر وقال إنه سمعها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، مطابقة لحديث جبريل. ثم إن الصيام في اللغة الإمساك، أي إمساك يقال له صيام، الإمساك عن الأكل صيام، والشرب صيام، وعن الجماع كذلك، وعن الكلام يقال له صيام، إذا فر الرحمن صوما فلم ينسيه. فالمعنى اللغوي واسع يدخل تحته كل إمساك، أي إمساك، أي يعني إمساك فإنه يطلق عليه صيام. وأما في الشرع فهو إمساك مخصوص، ليس إمساكا عاما، وإنما هو إمساك مخصوص، وهو الامتناع عن الأكل والشرب وسائر المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، هذا هو الصيام الشرعي، إمساك عن الأكل والشرب وسائر المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، هذا هو الصيام الشرعي. وأما الصيام اللغوي كما عرفنا فهو أي إمساك فإنه يقال له صيام. وعلى هذا فالمعنى الشرعي جزء من أجزاء المعنى اللغوي، جزء من أجزاء المعنى اللغوي. والغالب أن التعريفات أو المعاني الشرعية والمعاني اللغوية، أن المعاني الشرعية جزء من أجزاء المعاني اللغوية، هذا في الصيام وفي الحج وفي العمرة وفي أمور كثيرة، أنه المعنى اللغوي يكون واسعا والمعنى الشرعي يكون جزءا من جزئيات المعنى اللغوي. والمفطرات الذي يحصل بها الإفطار تكون فيما يدخل وفيما يخرج، تكون فيما يدخل كالأكل والشرب، وفيما يخرج كالجماع وكالحجامة، فإن هذه من قبيل، وكذلك الاستقاء، فالإنسان يستقيء ويخرج القيء بتعمد، فإن هذا إفطار بما يخرج وليس بما يدخل، إخراج إفطار بما يخرج وليس فيما يدخل. فالمفطرات تكون فيما يدخل وفيما يخرج، فيما يخرج يدخل جسم الإنسان وفيما يخرج من جسم الإنسان، هذه يقال لها مفطرات. وعلى هذا فإن على الصيام في اللغة المعنى أي إمساك، كل إمساك يقال له صيام، والمعنى الشرعي الإمساك عن الأكل والشرب وسائر المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. ثم ذكر بعد ذلك باب فضل الصيام، يعني باب فضل الصيام، وذكر حديث أبي هريرة، هو حديث عظيم يدل على فضل الصيام من عدة وجوه، من وجوه متعددة، منها ما جاء في أوله وقوله صلى الله عليه وسلم كل عمل،
نعم،
كل عمل ابن آدم
يضاعف
الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى ما شاء الله، يعني وراء 700 ضعف. قال الله عز وجل إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزيبه، قال الله عز وجل إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزيبه. فالحديث يدل على سعة فضل الله عز وجل وإحسانه، وأنه يضاعف الحسنات أضعافا مضاعفة، وأما السيئات فإنها لا تضاعف بالكمية وإنما تضاعف بالكيفية، بمعنى أن الذنب يكون في مكان أعظم منه، أعظم من الذنب في مكان آخر، مثل معصية في الحرم أعظم من المعصية في أي مكان آخر، لكن لا يقال أن السيئة تكون سيئتين فإنها لا تزاد، ولكنها تضخم وتعظم بكيفيتها وهيئتها، يعني في الأزمنة الفاضلة والأمكنة الفاضلة، فإن المكان المقدس والزمان المفضل إذا حصلت فيه الإساءة فإنها تكون أعظم من الإساءة في غيرها، لكنها لا تكون بالتضعيف بالكمية ولكن بالكيفية، لأن الذنب في الحرم شأنه خطير وليس كالذنب في أي مكان، فمن يعصي الله حول الكعبة ليس كمن يعصيه في أطراف الدنيا، يعني فرق بين من يعصي الله في الحرم ومن يعصيه في غير الحرم، لكن السيئة لا تضاعف بالكمية وإنما تضاعف بالكيفية كما هو واضح، والحسنات تضاعف أضعاف كثيرة. قال الله عز وجل إلا الصوم فإنه لي وأنا أجيبه، من المعلوم أن الأعمال كلها لله، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، الأعمال كلها لله، الصلاة لله والصيام لله والحج لله والعمرة لله والزكاة لله والصدق، كل شيء، كل الأعمال الصالحة هي لله عز وجل يتقربها إلى الله سبحانه وتعالى. فلماذا خص الصوم بأنه لا بأنه لله مع أن الأعمال كلها لله؟ الصوم خص بأنه لله لأنه من الأمور الخفية التي لا تشاهد ويطلع عليها كما يطلع على غيرها، لأن الصلاة تشاهد، الناس يعني يظهرون المساجد ويمشون إلى المساجد والناس يعرفون الذي يأتي المساجد والذي يصلي ويحافظ على الصلاة، وكذلك بالنسبة للزكاة فإن أقل الأحوال أن يعرف الفقراء، أقل أحوالها أن يكون الفقراء علموا، فإذا لم يختص ذلك يعني بصاحبها بل غيره اطلع عليها والحج كذلك يشاهد لأن فيه سفر وفيه مشاعر ووقوف بالمشاعر وذهاب للمشاعر، والناس يرون الذي يعتمر ويحج يعني عمل ظاهر، وأما الصوم فإنه خفي لا يطلع عليه إلا الله سبحانه وتعالى، لأن الإنسان قد يكون يعني في رمضان يدخل بيته ويأكل ويشرب ويظهر، الناس يرون أنه صائم كشأن المسلمين وهو بخلاف ذلك، وقد يكون في غير رمضان صائم والناس ما يدرون عنه يحسبون أنه كغيره من المفطرين وهو صائم، فإذا هو أمر خفي لا يطلع عليه إلا الله عز وجل، فمن أجل ذلك الله تعالى يثيب عليه بغير حساب ويجزي عليه بغير حساب، وفيه الصبر، والله عز وجل إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعين ضعف إلى ما شاء الله، قال الله عز وجل إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزيه، ثم ذكر بعد ذلك قال يدع شهوته وطعامه من أجلي، يدع شهوته وطعامه من أجلي، يعني أن هذه الأمور التي تميل لها نفسه ويرغبها ويستحسنها ويفرح باستعمالها، يعني هذه الأشياء تركها لله وتركها من أجل الله، فصام وترك الأكل والشرب وسائر المستلذات من أجل الله عز وجل، فالله عز وجل فهو صابر محتسب، والله تعالى يثيب الصابرين بغير حساب ويثيب من صام لله عز وجل ويجزيه من غير حساب، كما هو معروف في الأعمال الأخرى التي تضاعف أضعافا متعددة وأضعافا كثيرة، يدعو شهوته وطعامه من أجلي
للصائم فرحتان،
للصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه، المسلم إذا صام فإنه عند فطره يفرح، لماذا يفرح؟ لأنه أتم عبادة وأتم يوما صامه لله عز وجل، فهو يفرح لأنه أدى هذه العبادة وأنه يحصل الأجر من الله عز وجل على هذه العبادة التي هي الصيام، ويفرح عند فطره لأنه وفق لأداء هذه العبادة ولإكمال هذه العبادة، لأن إكمالها إنما يكون بالفطر، كل يوم ينتهي بالإفطار وبوقت الإفطار، فإذا وصل ذلك الوقت يفرح لأنه أتى بعبادة تقرب إلى الله عز وجل التي هي عبادة الصيام، ولهذا يعني في رمضان كل يوم يفطر، كل يوم يأتي وقت الإفطار يفرح لأنه أتم ذلك اليوم، ويفرح الفرحة الكبرى إذا جاء عند إفطار آخر يوم لأنه وفق لإتمام شهر الصيام، وأنه صام الشهر من أوله إلى آخره، صام الشهر من أوله إلى آخره، ولهذا شرع بعد ذلك عبادتان هما زكاة الفطر وعيد الفطر، ونسب إلى الفطر لأنهما شكر لله عز وجل على نعمة الفطر وإتمام الصيام، ويفرح عند فطره ثم يفرح في الآخرة عند لقاء ربه حيث يجازيه على هذا العمل الصالح، فإنه يفرح في الدنيا عند فطره لأنه أتم العبادة، ويفرح في الدار الآخرة حيث يجد ثواب الله عز وجل على هذه العبادة. ثم قال لخلوه فم الصائم، ثم قال ولا ولخلوه فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، الخلوف هو الرائحة التي تنبعث من الجوف عند الامتناع عن الأكل والشرب، وهي رائحة كريهة غير مستحسنة لأنها أبخرة تصاعد من الجوف، فهي رائحة غير حسنة، لكنها لما كانت لله وفي طاعة الله فإنها أطيب عند الله من ريح المسك، هذه الرائحة المستكرهة التي يعني غير مستحسنة لما كانت لله ومن أجل الله فإنها عند الله شأنها عظيم، وهي أطيب عند الله من ريح المسك، وبعض أهل العلم قال استدل بهذا الحديث على أنه لا ينبغي الاستياك في آخر النهار لمن كان صائما, قال لأنه يذهب الخلوف, يذهب الخلوف الذي جاء بيان وصفه في هذا الحديث. ولكن القول الصحيح أنه يجوز الاستياك في أول النهار وفي آخر النهار, ويدل لذلك الحديث الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. ومن المعلوم أن صلاة العصر هي في العشي, وهي داخلة في ما شرع فيه الاستياك أو عنده الاستياك, لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة, والصائم وغير الصائم يستاك, وصلاة العصر إنما هي في العشي. وقد شرع, وعموم هذا الحديث يدل على مشروعية الاستياك للصائم. ولهذا بوب النسائي قال باب الاستياك في العشي للصائم, باب الاستياك في العشي للصائم, وجاب هذا الحديث لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. فهذا الحديث هو الذي يدل على مشروعية الاستياك في آخر النهار, وأنه الحديث دال عليه. وأما الحديث الذي يقول لخلوف من الصائم فلا يعارض هذا الحديث. ولو قيل إن رائحة الفم تكون طيبة في السواك, فإنه مع ذلك الجوف يخرج منه هذه الرائحة, يعني هذه الرائحة التي تنبعث منها الجوف, حتى لو وجد تطهير الفم فإن يخرج من الجوف عن تلك الرائحة. فعلى هذا ما جاء في حديث لو أن شق على أمتي دال على ذلك, ولا خلوف من الصائم لا يقال أن الاستياك لا يذهب الخلوف نهائيا, يطيب رائحة يطيب الفم, ولكن تخرج مع ذلك الأصعدة يعني الأبخرة المتصاعدة من الجوف, وهي رائحة مستكرهة, ولكنها عند الله عز وجل لما كانت له من أجل الله كانت أطيب من ريح المسك.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة
ثقة أخرج أصحاب الكتب إلى الترمذي,
عن أبي معاوية
محمد بن خازم الضرير الكوفي ثقة أخرج أصحاب الكتب,
ووكيع
وكيع بن الجراح الرؤاسي الكوفي ثقة أخرج أصحاب الكتب,
عن الأعمش
سليمان بن مهران الكاهلي ثقة أخرج أصحاب الكتب,
عن أبي صالح
وهو ذكوان السمان ثقة أخرج أصحاب الكتب,
عن أبي هريرة
وهريرة رضي الله عنه أكثر الصحابة حديثا.
كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى ما شاء الله مضاعفة
إلى ما شاء الله بعد 700 إلى ما شاء الله بعد 700
مضاعفة الأعمال. الله تبارك وتعالى ذكر الصدقة فبين بأنها 700 غيرها من الأعمال, الجزم بأنها تصل إلى هذا أو أعلى من هذا, يعني ما هي الضوابط في مضاعفة الأعمال؟
ما أعرف يعني ضوابط مضاعفة الأعمال مطلقة, لكن يعني هو جاء الحسن في عشر أمثالها كما جاء في القرآن, من جاء بالحسن فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزي إلا مثلها وهم لا يظلمون في سورة الأنعام, من جاء بالحسن فله عشر أمثالها من جاء بالسيئة فلا يجزي إلا مثلها وهم لا يظلمون. فإذا أقل التضعيف هو 10, ولهذا جاء أن من صام رمضان في 26 من شوال كان صيام الدهر, لأن اليوم 10 أيام, وجاء صيام 3 أيام من كل شهر كصيام الدهر لأن اليوم عن 10 أيام, فيكون الإنسان صام الدهر مرتين إذا صام رمضان و6 من شوال وصام 3 أيام من كل شهر يكون له أجر صيام الدهر مرتين. لكن التضعيف إلى 700 وإلى يعني توضيح أو تفصيل بالنسبة لكل عمل من الأعمال فضل الله واسع, لكن لا شك أن الأعمال متفاوتة. وأيضا أعمال الناس في الأعمال الصالحة متفاوتة, ليسوا كلهم على حد سواء يعني في الاتيان بالعمل الصالح.
ما يقال في الصدقة أنها بسبعمائة, كل صدقة بسبعمائة بالنص
أي نص؟
مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت.
نعم الآية القرآنية.
أي.
نعم يعني أقول هذه جاء فيها هذا لكن غيرها ما ندري.
خلوف ضبطه بالفتح.
لا بضم الخاء. خلوف.
خاء. بفتح
الخاء. بضم الخاء. قيل بالكسر بالفتح ولكن المشهور هو بضم الخاء.
يقول سمعت خطيب يقول أطيب عند الله من ريح المسك كناية عن القبول وقال الله منزه عن الحوادث.
هذا من كلام المتكلمين ولكن لا يقال أن في هذه الصفة أن في هذا إثبات صفة لله عز وجل وأن فيه الشم لا يقال هذا لأن هذا من جنس الحديث الذي قال الدم دم الشهيد يعني اللون للدم والريح ريح المسك يعني يأتي اللون لون الدم والريح ريح المسك هذا من جنسه يعني ريح كريهة مثل ما أن الدم يعني النظر إليه لا يعجب يعني ولا يعني يفرح بالنظر إلى الدم ولكنه لما كان ثوابه عند الله عز وجل لكن ثوابه عظيم عند الله عز وجل فيكون عظيم يعني اللون لون الدم والريح ريح المسك وهذه الأبخرة المتصاعدة التي تكون مكروهة هي عند الله عز وجل أطيب من ريح المسك يعني رائحة كريهة في الدنيا لكنها من أجل الله هي أطيب عند الله من ريح المسك لكن ليس فيه شيء من الصفات وأن فيه يعني شم وأن في وافي الله عز وجل شم لا يقال هذا أبدا.
قال حدثنا محمد بن رمح المصري قال أخبرنا الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن سعيد بن أبي هند أن مطرفا من بني عامر بن صعصعة حدثه عن عثمان بن أبي العاص الثقفي رضي الله عنه دعا له بلبن يسقيه فقال مطرف إني صائم فقال عثمان سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الصيام جنة من النار كجنة أحدكم من القتال.
ثم ذكر حديث عن عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه أنه جاء مطرف بن عبد الله بن شخير فأراد أن يسقيه لبنا فقال إني صائم. لما ذكر أنه صائم ذكر له فضل الصيام وحدثه بالحديث الذي في فضل الصيام وهو قوله صلى الله عليه وسلم الصوم جنة أحدكم جنة
الصوم جنة من النار
الصوم جنة من النار كما أن
كجنة أحدكم من القتال
كجنة أحدكم من القتال
كجنة أحدكم من القتال
نعم كجنة أحدكم من القتال يعني كما أن الإنسان في حال قتاله للأعداء يتخذ الجنة وهي الدروع والمغفر التي تقي السهام فهي جنة ووقاية فإن الصوم جنة من النار يعني وقاية من النار وهذا تشبيه يعني لما يحصل في الآخرة لما هو حاصل بالدنيا من الجنة المشاهدة المعاينة والتي تستر وتحول بين الإنسان وبين أن تقع عليه السهام فكذلك الصوم في الدنيا هو جنة من دخول من النار يعني وقاية من النار وساتر عن النار كما أن الجنة في القتال تحمي صاحبها وتحول بين جسد صاحبها وبين السهام التي تأتيه من الأعداء. فالحديث هنا قال جنة من النار ولكن جاء في بعض الأحاديث في حديث أبي هريرة الذي مر في بعض الروايات في الصحيحين والصوم جنة والصوم جنة هكذا وهو يشمل الجنة في الآخرة والجنة في الدنيا لأن يعني الجنة في الآخرة التي جاءت في حديث أو موضح في حديث عثمان جنة من النار يعني وقاية من النار وأما جنة الدنيا فهو وقاية من المعاصي وقاية من المعاصي لأن الصوم يضعف الإنسان ويضعف الشهوة التي في الإنسان ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام أرشد من لم يستطع الزواج أن يصوم قال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أحسن الفرج وأغض البصر ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء يعني فهو وقاية من المعاصي، وقاية من الوقوع في الأمر المحرم، يعني حيث لا يجد السبيل الشرعي الذي يقضي حاجته فيه، فإن عليه أن يصوم، وهذا هو العلاج، وهذا هو العلاج. ولا يجوز يعني قضاء الشهوة إلا في الطريقين الذي ذكر الله عز وجل، وهما أزواجه ملك اليمين، وما سوى ذلك فإنه عدوان، كما قال الله عز وجل: فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، يعني فكل شيء فيه إفراغ الشهوة خارج عن زوجه ملك اليمين فإنه من العدوان. ويدخل في ذلك الاستمناء، الاستمناء فإنه داخل فيما وراء ذلك، فهو محرم ولا يجوز أن الإنسان يقضي حاجته في الاستمناء بيده أو بشيء آخر، فإنه من العدوان، وخارج وداخل فيما وراء ذلك الذي وصف أهله بأنهم معتدون وأنه عدوان، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الصوم فيه وقاية من المحرمات في حديث المسعود: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباء فليتزوج فإنه أحسن للفرد وأغض البصر، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجه، لأن الصوم يضعف الشهوة، يعني الأكل والشرب والتنعم والتلذذ هذا يقوي الشهوة، والصوم هو الذي يضعفها، فلا يقدم على أمر محرم وعلى فعل الفاحشة، فعل ما لا يسوق. فإذا الصوم جنة في الدنيا وجنة في الآخرة، جنة في الدنيا من الوقوع في المعاصي التي تؤدي إلى النار، وجنة في الآخرة من النار، يعني جنة في الآخرة من النار كما في حديث عثمان بن العاص، وجنة في الدنيا من المعاصي كما في حديث ابن مسعود: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباء فليتزوج فإنه أحسن للفرج وأغض البصر، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. نعم.
قال: حدثنا محمد بن رمح المصري،
ثقة أخرج حديث مسلم وابن ماجه،
عن الليث بن سعد
المصري، ثقة أخرج أصحاب كتب،
عن يزيد بن أبي حبيب
وهو مصري، ثقة أخرج أصحاب كتب،
عن سعيد بن أبي هند
وهو
ثقة أخرج أصحاب الكتب.
نعم.
عن مطرف،
مطرف بن عبد الله بن الشخير، ثقة أخرج أصحاب كتب،
عن عثمان بن أبي العاص
رضي الله عنه، أخرج له
مسلم وأصحاب السنن.
نعم.
قال: حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي قال: حدثنا ابن أبي فديك قال: حدثني هشام بن سعد عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة بابا يقال له الريان، يدعى يوم القيامة يقال: أين الصائمون؟ فمن كان من الصائمين دخله، ومن دخله لم يظمأ أبدا.
كما ذكر هذا الحديث الدال على فضل الصيام، وأن هناك بالجنة بابا يقال له الريان، يدعى منه الصائمون، يدعى منه الصائمون، وأن من شرب، وأن من دخله لا يظمأ، من دخل مع ذلك الباب فإنه لا يظمأ. وجاء في بعض الأحاديث أن هناك أبوابا للجنة باسم الأعمال، كما جاء في الحديث: من كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة، ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، وإن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان، ما قيل من باب الصيام، لأن العبادات الأخرى الأبواب باسم العبادات: الصلاة باب الصلاة، الصدقة باب الصدقة، الجهاد باب الجهاد، لكن الصيام ما قال له باب الصيام، قال له باب الريان، لأنه لما عطش نفسه لله عز وجل في الحياة الدنيا يجازيه بأن يدخله مع باب يشعر بالري الذي هو مقابل العطش، الذي هو مقابل العطش، فكان ذلك الاسم يعني مقابل الشيء الذي منع منه الإنسان نفسه حيث عطش نفسه لله فإن الله تعالى يرويه ويدخل من باب يقال له الريان لا يظمأ في الجنة لأنه حيث دخل من هذا الباب. نعم.
قال حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي.
ومعلوم أن من دخل الجنة فإنه لا يظمأ، ولكن يعني هذا بيان لأن هذا الباب للريان يشعر بالري وأن صاحبه يروى ولا يظمأ، ولا يعني ذلك أن من يدخل الجنة أنه يظمأ، وأنه إذا ما دخل مع هذا الباب فإن من دخل الجنة ينعم ولا يبأس، ويعني فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، لكن هذا من باب المقابلة في الأعمال، وأن من عطش نفسه لله فإنه يحصل الري في الآخرة ويدخل من باب يقال له الريان.
قال حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي،
هو الملقب دحيم، وهو ثقة أخرج له
البخاري وابو داود والنسائي بن ماجة.
نعم.
عن ابن أبي فديك،
وهو
صدوق لأصحاب الكتب. عن هشام بن سعد،
وهو ثقة أخرج
صدوق له أوهام
أخرج له
البخاري تعليق على مسلم وأصحاب السنن. عن أبي حازم،
وهو
سلمة بن ديران ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن سهل بن سعد،
سهل بن سعد السعدي رضي الله عنه أخرج له أصحاب الكتب.
هذه الأبواب التي أشرتم إليها، باب الصلاة، الصدقة، الريان، يدعى منها فقط من أتى بالفرض أم لا بد أن يكون من أهل الزيادة في هذا الباب؟
لا، المقصود يعني الفرض يعني كل الناس يعني هذا لازم لهم، وإنما المقصود من ذلك الذي يأتي بالفرض ويأتي بالنوافل، كما جاء في الحديث ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إليه ما افترضت عليه ولا يزال عبدي يتقرب إليه بالنوافل حتى أحبه، الحديث. فليس المقصود من ذلك يعني من يأتي بالفرائض، وإنما المقصود من ذلك من يأتي بالفرائض ويأتي بالنوافل.
يعني الآن باب الريان.
نعم.
ليس من يصوم فقط شهر رمضان يدعى منه،
الذي يبدو أنه ليس خاصا يعني برمضان، يعني وإنما رمضان ومعه غيره، معه غيره من القربات، لأن هذا شيء كل المسلمين واجب عليهم أن يصوموا رمضان، ولكن ليس واجبا عليهم أن يصوموا غير ذلك، فمن يأتي بالصيام ويتقرب الله عز وجل بالصيام فإنه لا شك أن هذا هو الذي يدعى.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في فضل شهر رمضان. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن فضيل عن يحيى بن سعيد عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه.
ثم ذكر بعدما ذكر فضل الصيام عموما ذكر فضل شهر رمضان، وأورد فيه حديث منها هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من صام رمضان إيمانا واحتسابا، إيمانا يعني تصديقا بوعد الله عز وجل وبفرض الله عز وجل، واحتسابا للأجر و يرجو ثواب الله عز وجل وأنه فعل ذلك من أجل الله ويرجو ثواب الله، فإنه يغفر له ما تقدم من ذنبه، يغفر له ما تقدم من ذنبه. والمقصود بالمغفرة إذا كان مع شهر رمضان توبة من جميع الذنوب والمعاصي فإنه يغفر له كل ما تقدم، ولكن إذا كان الإنسان صام رمضان وأدى الواجب ولكنه عنده معاصي ما تاب منها، لا يقال ان هذا الصيام شهر رمضان انه يكفر تلك السيئات التي هي كبائر، لان الصغائر تكفر، ولهذا جاء الجمعه الى الجمعه ورمضان الى رمضان الصلوات الخمس، والجمعه الى الجمعه ورمضان الى رمضان مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. ما اجتنبت الكبائر. فإذا تكفر الصغائر بالأعمال الصالحة. وأما الكبائر فتكفرها التوبة. التي تكفرها التوبة. والإنسان إذا فعل العمل الصالح وهو مصر على ذنب لا يقال إن ذلك الذنب انتهى بفعل هذا العمل الصالح. مثل الحج. يعني كونها من حج فلم يرفض فلم يسق رجع كيام ولا يثمه لم يعني إذا كان أنه ما حصل منه في الحج يعني فسقه وكذا لكن إذا كان أنه في معصية يعني يرتكبها قبل الحج وهو مصر عليها لا يقال أنه الحج حصلها في هذا الأجر وإنما يحصله مع التوبة. إذا حصل مع الحج توبة فإن الحج يهدم ما كان قبله كما قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك التوبة تجب ما قبلها. لكن كل إنسان يؤدي العمل الصالح وهو مصر على كبيرة ومتى حصلها وقع فيها فهذا لا يقال إن العمل الصالح يكفر ذلك. فإذا مثل ما جاء في الحديث الآخر رمضان إلى رمضان والجمعة إلى الجمعة والصلاة خمس مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. نعم.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن محمد بن فضيل.
محمد بن فضيل بن غزوان صديق حمد أصحاب الكتب.
عن يحيى بن سعيد
الأموي ثقة أصحاب الكتب.
أموي مو بالأنصاري.
الأنصاري صحيح. نعم. الأموي في طبقة محمد بن فضيل الأموي والقطان في طبقة شيوخ أصحاب الكتب الستة. وأما يحيى بن سعيد الأنصاري فهو من صغار التابعين من طبقة صغار التابعين. نعم.
عن أبي سلمة
أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن أبي هريرة.
نعم.
عند النسائي في السنن الكبرى غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر فما حكم تلك الزيادة؟
وما الحديث عن أبي هريرة
وكذا كتب
المعروف يعني في الأحاديث اللي في الصحيحين يعني هذا الحديث عن أبي هريرة في الصحيحين ما تقدم من ذنبه.
قال حدثنا
الذي ورد يعني في التكفير بالنسبة للصيام صيام يوم عاشوراء يكفر السنة الماضية وصيام عرفة يكفر السنة الماضية والآتية كفر السنة الماضية والآتية ورد في يوم عرفة لكن يعني ما تقدم وما تأخر يعني بالنسبة لصيام رمضان ما أعرف يعني شيء في التأخر ولكن كما هو معلوم هو حتى ما تقدم وإنما هو في الصغائر لا في الكبائر. نعم.
قال حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو بكر بن عياش.
محمد بن العلاء عن أبي بكر بن عياش. نعم.
عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا كانت أول ليلة من رمضان صفدت الشياطين ومردت الجن وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب ونادى مناد يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر ولله عتقاء من النار وذلك في كل ليلة.
ثم ذكر حديث
أبي هريرة
رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كان أول ليلة من رمضان صفدت الشياطين
ومردت الجن
ومردت الجن الشياطين هم مردت الجن يعني الشياطين يعني المقصود هم مردت الجن لأن الجن يعني فيهم شياطين والإنس فيهم شياطين ومرجة الجن هما يعني هم شياطين الجن ويمكن أن يكون يعني الشياطين والمردة أن يعني المردة يعني أن من عصر الخاص على العام، بمعنى أن أولئك أشرارهم وأولئك هؤلاء المردة شر الأشرار الذين عندهم يعني زيادة يعني في الخبث، صفدت مرة يعني فصفدت الشياطين ومرضت الجن، وذلك يعني حتى لا يحصل منهم أغواء الناس. ولا يعني ذلك أن الناس أو أن المسلمين يسلمون من الشياطين في رمضان، ولكنهم يخف شرهم، وإلا فإن المشاهد المعاين أن كثير من الناس يقعون في المحرمات في رمضان، وهذا هو الذي تسعى إليه الشياطين وتعمل إليه الشياطين، لكنهم لا يخلصون إلى ما كانوا يخلصون إليه في غير رمضان، لا يخلصون إلى ما كانوا لهم الشياطين والجن، لا يخلصون إلى ما كانوا يخلصون إليه في غير رمضان. فلا يقال أن نجد المشاهد المعاين أن المعاصي وأنه يوجد معاصي في رمضان. نعم المعاصي توجد، ولكنهم في رمضان يعني يخف الشر، ولا يخلص الشياطين في رمضان إلى ما كانوا يخلصون إليه في غير رمضان، لإقبال الناس على العبادة في صيام وفي قيام، فيعني بخلاف غير رمضان فإن كثير من الناس يكون في سهو وله، يعني لا صيام ولا قيام، لكن في رمضان يقبلون على الصلاة ويقبلون على قيام الليل ويقبلون على قيام الليل وعلى الصيام. فإذا المراد بذلك أنهم لا يخلصون إلى ما كانوا يخلصون عليه في غير رمضان، ولا يعني ذلك أن الناس يسلمون منهم في رمضان، فإن المشاهد المعاين أن الشر يحصل ولكنه يخف. نعم صفية الشياطين
ومردت الجن وغلقت أبواب النار
وغلقت أبواب النار، يعني يعني لإقبال الناس على العبادة وإقبال الناس على الطاعة، فيعني تفتح أبواب الجنة وتغلق أبواب النيران.
فلم يفتح منها باب. وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب. ونادى مناد يا باغي الخير أقبل.
فيكون يعني حصل فتح الأبواب وإغلاق فتح أبواب وإغلاق أبواب، وحصل أيضا أعمال صالحة تؤدي إلى الدخول من هذه الأبواب وإلى السلامة من الوقوع في تلك الأبواب التي أغلقت. نعم.
ونادى مناد يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر.
نعم يعني نادى منادي يعني يا باغي الخير أقبل، لأن هذا هو شهر الخير وهذا شهر العبادة صيام وقيام، ويا باغي الشر أقصر يعني امتنع. ولهذا يعني تفتح أبواب الجنة وتغلق أبواب النار وتصفد الشياطين، فينادي منادي، والناس وإن كان لا يسمعون هذا المنادي إلا أنهم علموه بإخبار الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه حصل ندى وأن فيه ندى، ونحن نؤمن بالشيء وإن لم نسمعه وإن لم نشاهده، وذلك أنه جاء الخبر بذلك عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، والناس ينادون إلى فعل الخيرات ويمنعون من فعل المنكرات. ومن المعلوم أن ذلك مطلوب في كل وقت وحين، ولكنه في رمضان موسم العبادات يحصل فيه مزيد الاهتمام بالعبادة والعناية بالعبادة.
ولله عتقاء من النار وذلك في كل ليلة.
ولله عتقاء من النار وذلك في كل ليلة، يعني كل ليلة يعتق الله فيها عتقاء من النار، لأنه يحصل الأسباب التي تؤدي إلى العتق، وهي العبادات من صيام وقيام، وإذا حصل مع ذلك أمور أخرى كالإحسان والصدقات. نعم.
قال حدثنا أبو كريم محمد بن العلاء
ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن أبي بكر بن عياش
وهو ثقة أخرجه البخاري ومسلم في المقدمة وأصحاب السنن.
عن الأعمش
نعم.
عن أبي صالح عن أبي هريرة.
نعم.
قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله عز وجل عند كل فطر عتقاء وذلك في كل ليلة.
ثم ذكر حديث جابر أن لله عند كل فطر عتقاء وذلك في كل ليلة, يعني عند كل فطر من صيام, يعني عند إتمام العبادة, وذلك عند إتمام العبادة يعني فلله عتقى من النار وذلك يكون عند إتمامهم العبادة أو في كل يوم من الأيام التي يتمون فيها العبادة, فيكون في كل يوم يكون لله في عتقى.
قال حدثنا أبو كريب عن أبي بكر بن عياش عن الأعمش عن أبي سفيان
وطلحة بن
نافع
صدوق أخرجه أصحاب
الكتب. عن جابر
جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما وهو أحد السبع المكثرين من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم.
لذكر هذا في هذين الحديثين العتق من النار في رمضان يكثر الدعاء في القنوت وغيره اللهم اجعلنا من عتقائك من النار. السائل أشكل عليه هذا الكلام, يقول هذا الدعاء يشعر بأن الداعي أنه من أهل النار وذلك يطلب من الله أن يعتقه.
كما هو معلوم يعني طلب العتق من النار والسلامة من النار والتعوذ من النار وسؤال الجنة هذا هو يعني حولهما ندندي كما جاء في الحديث, يعني كل إنسان يسأل الله الجنة ويعوذ به من النار, فيعني الناس يستحقون النار بأعمالهم بأعمالهم السيئة ولا أحد يسلم من المعاصي ومن التقصير ومن الذنوب, فيسأل الله عز وجل أن يسلمه وأن ينجيه من دخول النار, يعني فيكون ممن يدخل الجنة بغير حساب ومن غير عذاب.
قوله عند كل فطر عتقاء
نأخذ منها في كل ليلة كل يوم,
لا بس تقيد عند كل فطر, وبالتالي يستدل البعض قبل أن يفطر بخمس دقائق يجتهد في الدعاء ويكثر من سؤال الله النجاة من النار استدلالا بهذه اللفظة عند كل فطر.
والله هو الدعاء عند الفطر صائغ, ولكنه ما جاء يعني في شيء ثابت, وإذا سأل الإنسان الجنة وسعادة من النار ويعني سأله خير الدنيا والآخرة فهذا يعني هو الذي يريده كل مسلم أن يظهر بالسعادة ودخول الجنة وأن يسلم من الشقاوة والوقوع في النار. ومن المعلوم أن هذا فيه إتمام عبادة, أن فيه إتمام عبادة, فإذا كان العتق يحصل لكون الإنسان أتم هذه العبادة وفرح بإتمام عبادة في ذلك اليوم فإن ذلك من أسباب أن يكون من العتقاء.
قال حدثنا أبو بدر عباد بن الوليد قال حدثنا محمد بن بلال قال حدثنا عمران القطان عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال دخل رمضان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذا الشهر قد حضركم وفيه ليلة خير من ألف شهر, من حرمها فقد حرم الخير كله ولا يحرم خيرها إلا محروم.
ثم ذكر هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل رمضان قال حضركم
إن هذا الشهر قد حضركم
إن هذا الشهر حضركم وفيه ليلة خير من ألف شهر وفيه ليلة خير من ألف شهر, يعني وهي ليلة القدر وهي في العشر الأواخر كما يعني ثبتت في ذلك السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام, وكان يعتكف العشر الأول ثم الوسط يتحرى هذه الليلة, ثم لما أخبر بأنها في العشر الأواخر ترك الاعتكاف في الأول وفي الوسط وصار يعتكف في الآخر واستمر على ذلك يرجو هذه الليلة وهي ليلة عظيمة يعني كل إنسان يعمل فيها ويحصل أجر 1000 شهر يعني ما يعادل 83 سنة، هذا عمر طويل. يعني فالذي يحرم يعني هذا الخير لا شك أنه حرم يعني شيء عظيم، يعني أجر 83 سنة. من حرم خيرها فقد حرم،
من حرمها فقد حرم الخير كله، ولا يحرم خيرها إلا محروم.
نعم، يعني لا شك أن من لم يظهر بالثواب ويظهر بخير هذه الليلة لا شك أنه محروم.
قال حدثنا أبو بدر عباد بن الوليد
وهو
صدوق رجله ابن ماجه، عن محمد بن بلال
وهو
صدوق يغرب رجل البخاري المفرد وابو داود بن ماجه، عن عمران القطان
وهو
صدوق يهم رجل البخاري تعليقا واصحاب السنن، عن قتادة عن أنس بن مالك.
قتادة مدي عن الشديش البصري ثقة أخرج أصحاب الكتب، وأنس بن مالك رضي الله عنه خادم الرسول صلى الله عليه وسلم وأحد السبع المكثرين من خليفه.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في صيام يوم الشك. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن عمرو بن قيس عن أبي إسحاق عن صلة بن زفر قال: كنا عند عمار رضي الله عنه في اليوم الذي يشك فيه، فأتي بشاه فتنحى بعض القوم، فقال عمار: من صام هذا اليوم فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم.
ثم ذكر صيام يوم الشك، ويوم الشك هو يوم 30 من شعبان، يوم 30 من شعبان هذا هو يوم الشك، والأصل هو شعبان حتى يثبت رمضان، الأصل هو بقى شهر شعبان حتى يثبت دخول رمضان، إما برؤية الهلال في ليلة 30 من شعبان أو يكمل شعبان 30 يوما. واليوم الذي يكمل 30 يعني صيامه لا يجوز إلا لمن كان له عادة، كأن يكون من عادة الصيام 2 وخميس ثم وافق أن 2 والخميس يعني يوم 30، فإنه يصوم من أجل عادته لا من أجل الاحتياط لرمضان، وأنه قد يكون من رمضان وحتى لو كان من رمضان ما يفيده، وفعله فيه معصية كما جاء في حديث عمار هنا الذي ذكره المصنف. يعني قدم طعام في يوم 30 اللي هو يوم الشك، شات يعني مصلية يعني مطبوخة، فتنحى بعض الناس لأنه صائم، فقال: من صام اليوم الذي شك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. والصحابي إذا قال يعني عن شيء أنه معصية يعني أنه يدل على التحريم، يدل على تحريم ذلك العمل وأنه لا يجوز ذلك العمل الذي هو صيام يوم الشك. فحدث عمار رضي الله عنه بالحديث لما يعني رأى بعض الناس ما أكلوا، لكن إذا كان الصيام بسبب عادة عتادها الإنسان كالاثنين والخميس فإن ذلك ليس في معصية وإنما هو طاعة، وهو موافق لما جاء عنه صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي سيأتي: لا تقدم رمضان بيوم أو يومين إلا رجل كان يصوم صوم فليصم، إلا رجل كان يصوم يوما صوما فليصمه. والمقصود هو عدم صيامه احتياطا لرمضان، وأما صيامه لعادة استمر عليها كصيام الاثنين والخميس فإن هذا لا محذور فيه ولا بأس به، وقد جاءت به السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير
ثقة أخرج أصحاب الكتب،
عن أبي خالد الأحمر
وهو
صدوق يخطئ أخرج أصحاب الكتب، عن عمرو بن قيس
وهو
ثقة أخرج البخاري المفرد ومسلم وأصحاب السنن، عن أبي إسحاق
وهو السبيعي عمرو بن عبد الله السبيعي ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن صلة بن زفر
وهو
ثقة أخرج أصحاب الكتب.
نعم.
عن عمار.
عن عمار بن ياسر رضي الله عنه أخرج له
أصحاب الكتب.
نعم.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حفص بن غياث عن عبد الله بن سعيد عن جده عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تعجيل صوم يوم قبل الرؤية.
ثم ذكر هذا الحديث عن أبي هريرة.
نعم.
أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تعجيل صوم يوم قبل الرؤية، يعني يكون الإنسان يصوم قبل الرؤية، لأن الحكم منيط بالرؤية، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. فمن صام قبل الرؤية فإنه يكون بذلك عجل الصيام وأتى بما لا يسوق. والحديث في إسناده ضعف ولكنه معناه صحيح ومتنه صحيح، لأن قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا تتقدم رمضان بيوم أو يومين، وكذلك أيضا قول عمار من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، هو مثل ما جاء في هذا الحديث الذي فيه إسناد عبد الله ابن سعيد ابن أبي سعيد المقبري. نعم.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن حفص بن غياث
ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عبد الله بن سعيد بن أبي سعيد المقبري متروك
الترمذي
ماجه.
نعم.
عن جده
أبو سعيد المقبري ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن أبي هريرة.
نعم.
قال حدثنا العباس بن الوليد الدمشقي قال حدثنا مروان بن محمد قال حدثنا الهيثم بن حميد قال حدثنا العلاء بن الحارث عن القاسم أبي عبد الرحمن أنه سمع معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما على المنبر يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر قبل شهر رمضان الصيام يوم كذا وكذا ونحن متقدمون، فمن شاء فليتقدم ومن شاء فليتأخر.
ثم ذكر هذا الحديث عن معاوية رضي الله عنه أنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال على المنبر الصيام
يوم كذا وكذا
يوم كذا وكذا شو هذا؟
ونحن متقدمون فمن شاء فليتقدم ومن شاء فليتأخر.
الصيام يوم كذا وكذا ونحن متقدمون فمن شاء يتقدم ومن شاء أن يتأخر، يعني هذا يخالف الأحاديث التي جاءت في عدم صيام يوم أو يومين قبل رمضان، كقوله صلى الله عليه وسلم لا تتقدموا رمضان بيوم أو يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصم إلا رجل كان يصوم صوما فليصم. فالحديث مخالف للأحاديث التي فيها النهي، والحديث الذي مر ذكرها من صام يوم يشك فيه فقد عصى أبا القاسم.
قال حدثنا العباس بن الوليد الدمشقي صدوق.
نعم.
خليل ابن ماجه.
نعم.
عن مروان بن محمد
وهو
ثقة خليل مسلم وأصحاب السنن.
نعم.
عن الهيثم بن حميد
وهو
صدوق خليل أصحاب السنن.
نعم.
عن العلاء بن الحارث
وهو
صدوق خليل مسلم وأصحاب السنن.
نعم.
عن القاسم أبي عبد الرحمن
وهو
صدوق يغرب كثيرا رجل البخاري في المفرد وأصحاب السنن.
نعم.
عن معاوية بن أبي
معاوية بن شفيع رضي الله عنهما أمير المؤمنين، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. والحديث ذكر فيه أن القاسم بن عبد الرحمن أنه لم يسمع من معاوية، وقال يعني بعض أهل العلم أنه سمع، وأنه سمع من قبل معاوية ومن هو أقدم معاوية فعلي، فيكون سماعه من معاوية يعني ممكنا. وهنا صرح بالسماع قال سمع قال انه سمع
نعم انه سمع معاويه بن
انور، يعني فيكون يعني الحديث يعني اذا صح فانه يكون مخالف للاحاديث الصحيحه الداله على خلاف ما دل عليه. نعم.
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في وصال شعبان برمضان.
والله تعالى اعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه.
جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق نفعنا الله ما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. يقول السائل إذا صام هذا اليوم يوم الشك ثم تبين أنه من رمضان هل يصح صومه؟
لا يجديه لا ينفع لأن الصيام رمضان لابد أن يكون عنده علم قبل طلوع الفجر بحيث يعني يكون كل جزء من أجزاء اليوم وقد وجدت فيه النية ولا صيام لمن لم يبيت النية من الليل وهذا إنما صام يعني ولم يكن ثبت دخول الشهر فصيامه لا يغنيه ولا يجديه.
أطيب عند الله الخلوق من صنع أطيب عند الله من ريح المسك هل هذا في الدنيا والآخرة أم هو في الآخرة فقط؟
وكما هو معلوم الثواب إنما هو في الآخرة الثواب إنما هو في الآخرة ويكون الثواب في الدنيا من ناحية يعني كل إنسان يحصل يعني شيء من حسنات الدنيا نعطى ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار لكنها يعني الثواب يعني كما هو معلوم هو في الدنيا وفي الآخرة لكنها بالنسبة للشهيد يعني كما ذكرنا يأتي يوم القيامة اللون لون الدم والريح المسك ولهذا لا يغسل الإنسان لا يغسل الشهيد حتى يبقى يعني تلك العلامة موجودة فيه فهذا يعني فهذا من جنسه فهو يعني عند الله عز وجل يعني كونه يعني شيء يرضيه وشيء فيه طاعته فهو يعني بهذه المنزلة التي أطيب عند الله من ريح المسك فبالنسبة للآخرة الأمر في ذلك واضح من جنس يعني من جنس الشهيد هذه علامة وهذه علامة
أما في الدنيا
فلا شك أن عند الله أنه عظيم عند الله عز وجل لكن لا يقال أن هذا في صفة إثبات صفة لله عز وجل لا في الدنيا ولا في الآخرة
ما معنى قول بعضهم الصيام أو جاء لعله في الحديث الصيام نصف الصبر
ما أدري وين الحديث لكن الصبر أقول لا شك أن الصيام فيه الصبر لا نصف نصف يعني وين نصف ما كون الشهر الصبر لا شك فيه صبر هو فيه صبر والصيام فيه صبر ولهذا يعني إنما يصبرون أجرهم بغير الحساب وهذا فيه صبر يعني صبر عن ما يشتهيه يدعو شهوته وطعامه من أجله لكن التنصيف ما أعرف شيء.
جزاكم الله خيرا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك.